من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رأينا من الدرس السابق أن تعريف السمع لتزكية السمع بأنها إخراج السمك من الماء حيا، رأيناه أنه عدة إشكالات ترد عليه، ذكرنا أربعة منها. لذلك رأينا من المناسب تعريف هذا الأخذ، وقلنا أنه المنصوص عليه في الروايات، فلماذا لا نحافظ على تعريف الروايات للتذكية؟ وذكرنا عدة صحاح في الدرس السابق، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يقول في ذيلها: إنما صيد الحيتان أخذه. وموثقة أبي بصير: إنما صيد الحيتان أخذها. ورواية أبي الصباح الكناني: إنما صيد الحيتان أخذها. صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام إلى أن يقول: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت لأخي. إضافة لروايات أخرى أيضا صحيحة السند موجودة في أبواب أخرى، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما أيضا فيه نفس المعنى، يقول فيها: إن كان حيا أن تأخذه لا بأس. فإذا نلتزم بمفاد النصوص في تعريف تذكية السمك بأن تذكية السمك هو الأخذ. لكن صاحب الجواهر قال أن التعبير عن زكاة السمك بأنها الصيد أولى منهما، منهما من الإخراج والأخذ. قال: تعريف تذكية السمك بالصيد أولى منهما. بعد مراجعة كلامه كأنه تستطيع أن تستخلص وجهين لهذا الترجيح من كلامه. الوجه الأول قال: وروده في الخبر المرسل عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عما أصاب المجوسي في الجراد والسمك، أيحل أكله؟ قال: صيده زكاته لا بأس به. لعل هذه الأحاديث بين أيديكم. نعم، هذا الحديث في الباب 32 الحديث الثامن، وهذه الأبواب كلها أمامكم. الحديث الثامن في الباب 32، هاي الأوراق التي أمامكم فيها حديث من باب 32 إلى باب 37 التي ربما تقع فيها مواضع الحاجة. فالحديث الثامن من الباب 32، هذا هو الوجه الأول. يقول لاحظ في رواية علي بن جعفر خبر المرسل: قال صيده زكاته، فوصف تذكية السمك لأنها صيده. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لصاحب الجواهر المستفاد من كلامه قدس سره، قال: لكي يشمل الصيد بالحظيرة والشبكة ونحوهما وإن لم يحضرهما صاحبهما مع عدم موت ما يصار بهما في الماء. توجد صحيحتان، صحيحة للحلبي وصحيحة لمحمد بن مسلم. صحيحة الحلبي قال: سألته، وتأتي إن شاء الله، لكن هنا فقط أريدنا يعني ننظر إليها لكي نعلم وجه صاحب الجواب. سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للماء من الحيتان، هذا الباب 35 الحديث الثاني والثالث، صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم في الباب 35 الحديث الثاني والثالث. قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للماء من الحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، فقال: لا بأس به، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها. وكذلك صحيحة محمد بن مسلم التي معها. فتعريف صاحب الجواهر مستفاد من هاتين الصحيحتين كأنه من وجهين، يعني هذا الوجه الثاني اللي هو أنه ما استظهر من الصحيحتين. قال: أولا لاحظ عبر الإمام قال: إنما جعلت ليصاد به، فكأنه تذكية السمك صيده، لأن قال ما ليصاد به. ثانيا أن الأخذ لا يصدق على هاتين الحالتين المذكورتين، في صحيحة محمد بن مسلم والحلبي، والإمام قال لا بأس، لا بأس به، يعني فلا بأس به، يعني هذا مصداق للتذكير، ومع ذلك هو لا يصدق عليه الأخذ ولا الإخراج عرفا، فلا بد أن نعرف التذكير بالصيد. هذا إذن الوجه الثاني لصاحب الجواهر، وهو مستفاد من هاتين الروايتين بتقريبين. التقريب الأول تعبير الإمام عليه السلام ليصاد به، والتقريب الثاني أن الأخذ والإخراج لا يصدق على هاتين الحالتين، والإمام أحل الحالتين واعتبرها زكاة، فلو كانت الزكاة هي الأخذ فالأخذ لا يصدق على هاتين الحالتين، فالأولى إذن تعريف تذكية السمك بالصيد. هذان الوجهان لصاحب الجواهر، لكن كلا الوجهين لا يتم أي واحد منهما. أما الوجه الأول وهو الاستدلال بالخبر المرسل عن علي بن جعفر، فيرد عليه أولا أنه مرسل ليس تام السند، والثاني أن الظاهر من هذه الرواية أنها في مقام الإجمال، يعني الرواية مجملة، وأنها بصدد بيان أصل المطلب، كأنه يريد يرفع التوهم لدى السائل بأن تذكية السمك أيضا تحتاج إلى شروط العامة للتذكية، ومنها الإسلام، إسلام الفاعل، فالإمام بصدد بيان أصل المطلب أن لا، تذكية السمك لا تحتاج إلى هذه الشروط المذكورة في التذكية، في تذكية اللحوم، ومنها إسلام الفاعل، فنسمي الفاعل أعم من الذابح أو الصائد، ومنها إسلام لا، إنما زكاة السمك تتحقق بصيدها. فهنا الرواية مجملة بصدد بيان أصل المطلب لرفع توهم عند السائل، لأن الكلام كان عما أصاب المجوسي في الجراد والسمك أيحل أكله، كان يريد يقول أنه يشترط إسلام الصائد هذه الشروط التي نعلمها في باب تذكية اللحوم. الإمام قال لا، هذه الشروط المعروفة في تذكية اللحوم كلها لا حاجة إليها، إنما زكاة السمك صيده، ففي صدد بيان أصل المطلب وليس في بيان التفصيل حتى نستدل به. هذا الوجه الثاني الذي نرد به بأن الخبر أولا مرسل ضعيف السند، وثانيا أنه مجمل لأنه ليس بصدد بيان التفاصيل. الرد الثالث على هذا الوجه الأول لصاحب الجواهر أن صحيحة الحلبي وخبر أبي الصباح الكناني وموثقة سماعة التي الآن بدأنا الدرس بها واستفدنا منها تعريف زكاة السمك للأخذ، نأخذ مثلا موثقة سماعة كمثال عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس، والحديث هو باب 32 الحديث الخامس، بل سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي، قال لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها، وإنما كما تعلمون تفيد الحصر. فإذا نتيجتها أن زكاة السمك صيده وصيد السمك أخذه، فزكاة السمك أخذه، فيعني ليس فيه جديد هذا الكلام، لأن هاي موثقة سماعة والبقية هذا نموذج ذكرنا، قال إنما صيد الحيتان أخذها، فيا صاحب الجواهر أنت لم تضف لنا شيئا جديدا، عرفت الزكاة بالصيد، نعم هذه موثقة سماعة تعرف الصيد بالأخذ، فالنتيجة أن زكاة السمك هو الأخذ، فلم يقدم صاحب الجواهر شيء جديد حتى يقول الأولى التعبير بالصيد، لأن موثقة سماعة وصحيحة الحلبي وخبر أبي الصباح الكناني وصحيحة علي بن جعفر هي فسرت الصيد بالأخذ، وأنت تفسر الزكاة بالصيد، فالزكاة إذن هي الأخذ، لم يقدم شيئا جديد. هذا الوجه الأول إذن الردود عليه. الوجه الثاني الذي قاله هو أن صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم أحلت السمك المصيد في الحظيرة والشبكة حتى وإن لم يحضرهما صاحبهما، وهذا لا يصدق عليه أخذ عرفا، فلا بد أن الأخذ ليس هو التذكية، لأن هذا لا يصدق عليه أخذ عرفا ومع ذلك الإمام أحل ما فيه. هذا الوجه الثاني خلاصته أتذكر. فرد عليه بوجوه: أولا أننا نعتقد أن معنى الأخذ صادق عرفا ولغة على هذه الطريقة، لأن لو رجعت الأخذ عرفا فهذا واضح، نحن كأبناء العرف ونسأل أنفسنا، هذا لا يسمى أخذا الذي يأخذه بالشبكة والحظيرة حتى لو لم يحضر صاحبه، نصب الشبكة وذهب، يسمى أخذ عرفا. ونرجع على قواميس اللغة لنرى هل يصدق عليه لغتان. قال أهل اللغة، وهذا في تاج العروس، قالوا الأخذ لغة هو التناول، وقال بعضهم الأخذ هو حوز الشيء أي حيازته، وقال آخرون الأخذ هو في الأصل بمعنى القهر والغلبة. وكلها كما ترون تعابير صادقة على هاتين الحالتين، حالة الحظيرة والشبكة. فلماذا ينفي صاحب الجواهر معنى الأخذ عنهما حتى يحاول تصحيح الحالة وينقل التعريف إلى الصيف؟ لغة صادق عليه. ولو سلمنا تنزلنا يعني، فإن الصيد لغة هنا على الأقل هنا في هذا الباب هو معنى مرادف للأخذ. أنت يا صاحب الجور تقول نعرفه بالصيد، هو الصيد لغة بمعنى الأخذ. لاحظ قال الراغب في المفردات، قال الصيد هو تناول ما يظفر به مما كان ممتنعا، وهو معنى صادق على الحالة هنا. فهما معنان مترادفان، إضافة إلى ما تقدم في الردع الوجه الأول من أن موثقة السماعة فسرت الصيد بالأخذ. فأنت إذا يعجبك تقول ذكاة السمك هي صيده، فاللغة وموثقة السماعة وصحاح الأخرى هي عبرت عن الصيد بالأخذ. الوجه الثالث، الرد الثالث من الردود على الوجه الثاني لصاحب الجواهر، أنه وإن كان هو تقدم منه الرد على تعريف تذكية السمك بالإخراج، لكن يبدو أن هذا الإشكال ناشئ من ارتكاز عنده. يعني يا إشكال أنه يقول أن الأخذ لا يصدق على حالة الحظيرة والشبكة إذا مات في الماء السمك، فكأنه مرتكز في ذهنه أن الأخذ يتضمن معنى الإخراج وإن كان ورفضه فيما تقدم، لكن هذا الإشكال يبدو أنه يكشف عن وجود ارتكاز. فلما لم يتحقق الإخراج قال أن معنى الأخذ لا يصدق على هذه الحالة، فكأنه هكذا نستكشف من ارتكاز، لأنه يرى أن الأخذ إنما يصدق مثلا بالإخراج، وهذا معنى رفضناه نحن ورفضه هو فيما تقدم. لذلك نتيجة هذا الشعور عنده، فحينما وصل إلى صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم اللتين أحلتا هذا السمك الذي يحبس في الحظيرة والشبكة ويموت بحسب الظاهر وهو في الماء، فلما وصل إلى هاتين الصحيحتين تجده قد صلى نفسه يؤولهما على خلاف الظاهر. الصحيحة نقرأهما ونرى ما قاله صاحب الجواهر. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهما قلنا الباب 35 حديث الثاني والثالث. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للماء من الحيتان، فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها، فقال: لا بأس به، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها. الظاهر أن وين هذا مات السمك، في الماء أم خارج الماء؟ بحسب الظاهر الذي نحسه يعني ونستظهره داخل الماء، هكذا نفهم. ونقرأ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيمتن، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها. الظاهر أيضا أنه مات في الماء بالسمك والشبكة منصوبة في الماء، لكن لما ما يريد هو يفهمها صاحب الجواهر هكذا، قال: نحمل هاتين الحالتين على أن هذا الصياد نصب الشبكة والحظيرة في الماء والسمك لم يمت في الماء، وإنما بعد أن جزر الماء، كان في مد، فدخل السمك في الحظيرة والشبكة، وبعد أن جزر الماء ماتت على اليابسة هذه، وحينئذ، وهذا خلاف الظاهر كما ترى أولا، يعني وثانيا إذا كان كما تقول، وإن كان لسنا بصدد نحن النقاش الآن، هذه يأتي تفصيل النقاش فيها. أولا أنه خلاف الظاهر وتكلف بحسب ما نفهم من الموت كان داخل الماء، وثانيا أنه إذا كان كما تقول الموت حصل بالجزر على اليابس، يا أخو لماذا الحلبي يقول مات بعضهن؟ المفروض يموتن كلهن، لأنه بعد إذا جزر الماء وبقيت على اليابسة المفروض كل السمك يموت، لماذا مات بعضه؟ لكن لأنه يريد أن يعني يفر مما التزم به فقال هذا الكلام. هذا كله يأتي إن شاء الله نقاشه، لأن نحن الآن بصدد تثبيت التعريف. فإذا لم يتم هذان الوجهان، وكل وجه كنا ردينا عليه بثلاثة ردود، لم يتم هذان الوجهان اللذان قالهما صاحب الجواهر لكي يعبر عن ذكاة السمك بالصيد، ويقول أنه أولى من التعريف بالأخذ فضلا عن الإخراج. ونحن نقول لا، هذا لم تضيف شيئا، لأن معنى الصيد الذي طرحته وعرفته ونفس معنى الأخذ ليس فيه جديد، ولم تحل لنا أي مشكلة. لذلك ترى أن تثبيت حدود التعريف أمر ضروري، يعني ربما أكثر من مسألة. نحن رأيتم أننا نجد أن مفتاح الحل في تنقيح الموضوع وتعريف الحالة التي نحن بصددها، كمسألة ثبوت العلل بحكم الحاكم الشرعي. نحن من أول درس بعد أن وضعنا النقاط على الحروف وقلنا أن حكم الحاكم له ثلاث حالات وكل حالة كذا، صرنا لا نحتاج أصلا إلى استدلال، وإنما كان المضي بالاستدلال هو مجاراة يعني البحث العلمي. فكذلك دائما يعني بحسب المسألة، لا أدعي أنها طريقة مضطردة، لكن بحسب المسألة يكون تثبيت التعريف. ستجد أن مفتاح الحل هو في تثبيت التعريف وتنقيح الموضوع ومعرفة حدوده. فيعني هذه الكلمة التي تقال لا مشاحة في الاصطلاح، لا شلون لا مشاحة في الاصطلاح؟ رأيت الآن الاصطلاح كيف يؤثر كثيرا، ولا الآن نحن فقط صدد تثبيته، حينما نصل إلى الاستدلال ونصل إلى بيان وجوه الخلاف في المسألة سيكون حينئذ من الواضح مدخليته. فإذا لازمنا نعتقد بأن تعريف تذكية السمك بأنه الأخذ، والأخذ كما تعلمون مصطلح يتضمن إثبات اليد على السمكة وحيازتها وهي حية، هذا هو تعريف السمك للآن. إلى الآن وصلنا إليه، إلى الآن بعد أن تجاوزنا عدة عقبات وصلنا الآن إلى هالمقدار، أن تذكية السمك هي أخذ السمك، إثبات اليد عليه، حيازته وهو حي. فلو خرج السمك وثب افترض إلى السفينة وثب إلى الشاطئ ومات من دون أخذ فلا يكون حلالا ولا تعد تذكية، لأننا قلنا أن تذكية السمك هو أخذه وهو حي، إثبات اليد عليه وهو حي. فلو وثب إلى الشاطئ أو إلى السفينة ومات قبل أن يأخذه الآخر لا تكون تذكية بالنسبة إليه. هذا المقدار الذي وصلنا إليه وفاقا طبعا لأولا أهل اللغة، وثانيا وفاقا قبل أهل اللغة النصوص الشريفة التي تقدمت. لكن في مقابل ذلك، هذا الذي وصلنا إليه، نقل صاحب الجواهر عن الشيخ الطوسي قال أن قال بالحل بمجرد خروجه من الماء حيا ولو من دون أخذ ولو من دون فعل فاعل، المهم أن تنظر إليه وقد خرج من الماء حيا وإن لم تأخذه وهو حي. هذا قول للشيخ الطوسي في النهاية، ولعله استند في ذلك إلى خبر سلمة أبي حفص، في بعض المصادر يكتبه سلمة ابن أبي حفص وهو تصحيف ليس صحيحا، كما في المسالك مثلا مجلد 11 صفحة 503 قال سلمة ابن أبي حفص وهو تصحيح، الصحيح سلمة أبي حفص. فلعل دليل أو منشأ قول الشيخ الطوسي الذي اكتفى بالحل بمجرد النظر إليه وهو يخرج من الماء حيا لا يحتاج إلى أخذ وهو حي، لأنه استند إلى خبر سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام، والحديث في الباب 34 الحديث الثاني، إن عليا عليه السلام كان يقول في صيد السمكة إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيدها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها. قال هذا الخبر موجود، يقول يكفي هذا إذا أدركتها، وفهم من أدركتها يعني أدركتها بالنظر، فهذا دليله الأول خبر سلمة أبي حفص. الدليل الثاني لعله مما يمكن يستدل به لهذا القول للشيخ في النهاية، الروايات الصحيحة التي دلت على حلية صيد غير المسلم للسمك إذا نظر إليه المسلم حين أخذه له. توجد عدة روايات صحيحة أن الإمام عليه السلام مثلا يسأل، مثلا نأخذ واحدة منها كصحيح الحلبي قال سألت، وهذه الرواية موجودة في الباب 32 الحديث الأول، صحيح الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد الحيتان وإن لم يسمي فقال لا بأس، وعن صيد المجوس للسمك فقال ما كنت لأأكله حتى أنظر إليه. وروايات أخرى في الباب، هذا نأخذ نموذج ومثال. فإذا قول الشيخ الطوسي الذي قال لا يشترط أخذ السمك وهو حي، يكفي النظر إليه وهو خارج من الماء وهو حي، خبر أولا ذلك سلمة أبي حفص، والثاني هذه مجموعة الروايات الواردة في حلية صيد غير المسلم إذا كان المسلم ينظر إليه. هذا إذن قول الشيخ الطوسي في النهاية. ذهب المحقق الحلي إلى أبعد من ذلك في نكت النهاية، قال أنه يكفي خروجه من الماء حيا وإن لم ينظر إليه وإن لم يدركه بالنظر، يكفي خروج السمك، فلو أثرت وذبت السمكة إلى السفينة أو إلى الشاطئ وماتت هكذا من دون أن ينظر إليها أحد، جاء وجدها ميتة هنا، قال هذا كلش كافي. فهو خطوة ذهب أبعد من الشيخ الطوسي الذي صح لم يشترط الأخذ وهي حية، لكن اشترط النظر إليها وهي تخرج من الماء حية. المحقق في نكت النهاية ذهب أبعد من ذلك وقال حتى لا يشترط النظر إليها، يكفي خروجه من الماء حية. السامي شو راح يتأكد إذا حتى النظر لم تشترط؟ شو راح تعرف أي خرجت من الماء حيا؟ هاي ايوه لا مو قد هذا واحد التقطها ميته من الماء وضعها في السفين، اي طافي هو، لعله طافي هو، او شخص اخذها من الماء وهي ميته طافيه وخلاها في السفين، شو بدك اي وثبت وهي حيه؟ لم يشترط النظر. هو شلون عرفت انت اذا لم تشترط النظر كيف عرفت انها اضطربت انها خرجت؟
انت في لحظه خروجها من الماء قبل موتها اراها مضطربه،
لم يشترط.
الروايه
هسه نشوف ان شاء الله. فاذا المحقق الحلي في نكت النهايه لم يشترط حتى ذلك بخروجه من الماء حيا، ولعله لخبر عبد الله، يعني احنا ما عدنا هذه الكتب مثل نكت النهاية، وانما نأخذها من مصادر، يعني نأخذها من الجواهر، نأخذها من المسالك، نأخذها المصادر الرئيسية من الحدائق، يعني وطوبى لمن يقضي حياته بين الحدائق والمسالك والجواهر. فهذه يعني كتب القدماء حقيقة نحن نأخذ أقوالهم من هذه، فليست عندنا حتى نعرف الضبط. فالعهد إذن على الناقلين، وإذا تقول من قال أن النقل صحيح فاجعل النقاش للناقل، اجعلوا النقاش لصاحب الجواهر، اجعلوا للمسالك، اجعلوا للحدائق، المهم هو قول موجود سلت تجعل إذا لم يكن نقل صحيحا. فهذه مصادر ليست موجودة بين أيدينا يعني. ولعله إذن هذا القول للمحقق في نكت النهاية لعله لخبر عبد الله بن بحر، وهذا هو الباب 34 الحديث الرابع، لعله لخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة قلت السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال كلها. يعني واضح انت كيف عرفت انها هاي وثبت، كيف عرفت انها اضطربت حتى ماتت؟ فلا بد معناه كان نظر لها، لو لا يوجد شيء اخر. ها يعني هاي تفيد قول المحقق بان هذه خرجت ولم حتى يوجد احد ينظر اليها، لذلك نقول لعله. هذا إذن الخبر كما قلنا عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة، وكما ترى سنده عن رجل عن زرارة، وله طريق آخر رواه في الفقيه بإسناده عن أبان عن زرارة باختلاف في ألفاظه دون معنى. والحديث بهذا الطريق الثاني حديث الخامس في الباب 34 في نفس الباب. وهذا كأنه لا يحل لنا مشكلة السند، وإن كان نحن يعني نقاشنا سوف لا يكون في السند في المتن، بس المزيد يعني من النقاش لا يحل لنا مشكلة السند، لأن أبان كما تعلمون مشترك بين أبان بن تغلب وأبان بن عثمان، وكلاهما ثقتان، فالاشتراك بهذا المقدار ما دام بين الثقات فلا يضر. لكن طريق الفقيه إلى أبان بن تغلب فيه ضعف، وطريق الصدوق إلى أبان ابن عثمان أحمر صحيح، فالاشتراك من هنا راح يضرنا، ليس في أبان نفسه. أبان إن كان ابن تغلب أو ابن عثمان الأحمر كلاهما ثقتان، لكن الفقيه قال بسنده يعني بطريقه في المشيخة إلى أبان، وطريق الصدوق إلى أبان ابن تغلب فيه ضعف، وطريقه إلى أبان ابن عثمان صحيح. فنحتاج التمييز بين الأبانين لا لنفسيهما كلاهما ثقتان، وإنما حتى نعرف طريق الصدوق إليه. التمييز يكون كما تعلمون بحسب الراوي والمروي، لكن كلاهما رويا عن زرارة، أبان بن تغلب روا عن زرارة وأبان بن عثمان روا عن زرارة، فمن هالناحية هم لا نستطيع أن نميز بأن الرواية عن أبان عن زرارة وكل من الأبانين روا عن زرارة. فإذا هذا كأنه لم يحل لنا إشكال السند، وإن كان موجود قلنا أنه بطريق آخر فيه ضعف، لأن الصدوق يرويه فلان فلان عن أبي علي صاحب الكلل. فمن هو أبو علي صاحب الكلل؟ تراجع معاجم الرجال ماكو أحد بيع الاسم. بس أنا لو جئت إلى وجداني أنا لا أرى مثل هذه مشكلة في السند، لأن أبان بن تغلب هالرجل العظيم الذي روى آلاف الروايات، يعني هل يعقل أن الصدوق يذكر له طريقا ضعيفا إليه ويهدم كل هذا البنيان الذي يبنيه ويرويه عن أبان بن تغلب؟ ولو كان هذا الرجل ضعيفا لكان الصدوق وجدته التمس طريقا آخر. ليس من المعقول أن الصدوق يضيع تراثا من أبان بن تغلب هذا الرجل العظيم. الإمام الصدوق يقول لقد أوجع قلبي موت أبان، فمعقولة يعني؟ بس أنا قلت وجدانية يعني حدثية شو تسميها، لذلك أنا على القواعد أمشي. بس لو سألت أفترض أنت مكان الصدوق الآن، أنت مكان الصدوق وتروي آلاف الروايات عن الشيخ الأنصاري الرجل العظيم، يعني تفكر بإهمال هذا التراث كله وتجعل في سندك واحد ضعيف؟ وأنت تستطيع، الشيخ الأنصاري الآن أستطيع أن أجد لمئات الطرق الآن في عصرنا الحاضر عن فلان عن فلان عن فلان عن الشيخ الأنصاري عن فلان عن فلان عن الشيخ الأنصاري. لماذا يعني أتي لهذا الطريق الذي فيه ضعف؟ هل تمس طريقا آخر ليبان طريق صحيح؟ لكن نعم تقول أنه في الطريق أبي علي صاحب الكلل، هذا نحن الآن بعد 1300 عام لا نعرف من هو أبو علي صاحب الكلل، بس هو يومئذ ربما كان معروفا بينهم أبو علي صاحب الكلل من هو. فوش مدري الشيخ الصدق على كل من بعد 1400 عام سيكون هذا الرجل ليس معروفا في معاجم الرجال، وستهمل آلاف الأحاديث التي رواها أبان بن تغلب. فالمشكلة في هذا أبي عدي صاحب الكلل، فأنا بحسب القواعد يناقش، ولا لو سألتني وجداني أنا لا أجد يعني. لذلك السند يعني لا تكون مناقشتي في هذه الرواية من جهة السند، لأن أعتقد أن مثل الشيخ الصدوق لا يعقل أن يهدم بنيانه اللي رواه عن طريق أبان بن تغلب ويذكر رجلا ضعيفا، وبإمكانه هو الرجل الصدوق أن يجد أكثر من طريق لأبان بن تغلب. إن كان هذا عن فلان عن فلان عن أبي علي صاحب الكلى أروح، وهو كان يتنقلون كما تعلمون من بغداد وإلى الري وإلى الكوفة وإلى أي مدينة. وأبان بن تغلب كان جمع غفير ممن رووا أحاديث أبان، فلماذا يعني يحصر أحاديث عن أبان إذا كان فيه ضعف؟ هاي مسألة يعني أتحدث بها كأني أنا أو أنتم لو كنا في مكان الصدوق، أكيد هكذا نفكر. والصدوق أيضا مثلنا يعني رجل حريص على إيصال العلم والتأكد منه، لكن تبقى على كل على الموازين وعلى القواعد، هذا هو كلام يكون ليس مطابقا للقواعد. زين، فإذن هذا الخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة روي بطريق آخر في الفقيه عن أبان عن زرارة، وأبان ذكرنا ما فيه من الكلام. وأيضا رواية أخرى يستدل بها، يعني مو يقول لعله لخبر عبد الله بن بحر، ولعله للحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام. وهذا الحديث أين مكانه؟ باب 37 حديث 3 حسب الظاهر، باب 37 حديث 3. صاحب الجواهر يقول وللحسن، لام يعني الاستدلال، وللحسن كالصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قال إن الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكي. فقال هذا لاحظ يكفي، إذا خرج لا يجد فيه أي شرط آخر، لا الأخذ وهو حي ولا النظر إليه ولا أي شيء آخر. الرواية كما ترونها الحديث كما قلنا 37 عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة، الرجال كلهم ثقات، فلماذا قال الحسن كالصحيح؟ فالظاهر هذا من تقييمه لمسعد بن صدقة، ووصفه بالحسن أو الصحيح يعني خصوصا إذا وصفه كالصحيح فيظهر أنه يوثق مسعد بن صدقة. ونحن في الدرس السابق ناقشنا توثيق مسعد بن صدقة، وقلنا أنه يوصف في كتب الرجال بأنه بتري، وقيل أنه عامي، ولم يرد فيه توثيقه. الوجوه التي قيلت في توثيقه نتذكرها من الدرس السابق، أكثر من وجه قيلت وكلها بحسب القواعد ليست تامة. الوجه الأول كان لسيد بحر العلوم في فوائده الرجالية، قال أنه صحيح لم يرد فيه توثيق، هذا نص كلامه. قال وصفه ثقة، قال لأن جميع ما يرويه في غاية المتانة والموافقة لما يرويه الثقات، ولذا عملت الطائفة برواياته كما عملت برواية أمثاله من العامة، بل لو تتبعت وجدت أخباره أسد وأمتن من أخبار مثل جميل بن دراج وحريز بن عبد الله. هذا الوجه الأول لتوثيق مصعد بن صدقة، وهو لسيد بحر العلوم، ويبدو أيده السيد البرجردي بحسب بعض المصادر التي ذكرته، وهو هذا الوجه الأول. وكما ترى هو صحيح الذي يقول بحسب الاستقراء صحيح، الروايات الذي يرويها مصعد بن صدقة روايات عالية المضامين وتدل على معرفة بحق أهل البيت سلام الله عليهم، وروايات موافقة لما رواه الثقات من أحكام أهل البيت، هذا كله صحيح، بس بحسب القواعد إذا لم يرد نص بتوثيقه لا يوثق، هذا لا يكفي بحسب القواعد. الوجه الثاني الذي ذكر لوروده في تفسير القمي، هذا ما ذكره قلنا رضا عرفانيان، شيخ غلام رضا عرفانيان في مشايخ الثقات، يبدو أنه يلتزم بكبرى أن ما ورد في تفسير القمي فهو ثقة، كما قيل في إسناد كامل الزيارات، وقيل في تفسير علي بن إبراهيم، وهذه الكبريات لم تتم كما تعلمون. الوجه الثالث للسيد الخوئي قدس سره، فإنه بعد أن ذكر اضطرابا في تلقيب مسعد ابن صدقة، هل هو العبدي، هل هو الربعي، هل هو كذا، وأكو مسعد ابن زياد يوجد خلط بين لقبيهما، فالنتيجة خرج السيد الخوئي قال يوجد اثنان باسم مسعد ابن صدقة، أحدهما معاصر للإمام الباقر عليه السلام وهو هذا البتر العام الذي قيل فيه ما قيل، والثاني هو الذي يروي عنه هارون بن مسلم كروايتنا هذه، قال هذا من أصحاب الصادق عليه السلام وهو ثقة، وروايتنا كما ترون رواها هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة، قال هذا مسعد بن صدقة يروي عن هارون بن مسلم، هذا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وهو ليس ذاك البتري العامي، وهذا ثقة، وذا لم تعرفوا كيف وثقته، وذا لم تعرفوا. قال وجدت رواية في كامل الزيارات فيها بالسند عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدق، ونحن نوثق كل ما ورد في كامل الزيارات، فإذا هذا مسعد بن صدق الذي يروي عنه هارون أنا لا أعرفه، لكن أقول هكذا أن هذا كلام سلوك، أن هذا مسعد بن صدق الذي يروي عنه هارون بن مسلم هذا ثقة، وهذا كما تروا يعني أولا كبرويا ليس صحيح، وهو نفسه قدس نفسه تراجع عن هذه الكبرى أن كل من ورد في كامل الزيارات فهو ثقة. فالوجوه الثلاثة إذن بحسب القواعد لم تتم، لكن لما كان ما قاله السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية صحيحا بحسب الاستقراء أن روايات مسعدة هي من المتانة ومن الموافقة لما يرويه الثقات والأعلام من أهل البيت، لذا قلنا أنه ليس فيه التوثيق بحسب القواعد، لكن ترك رواياته مجازفة مسعد ابن صدقة، هذه النتيجة التي خرجنا بها. فمحل الشاهد أن صاحب الجواهر حينما يصف هذه الرواية عن مسعد ابن صدقة الحسن كالصحيح يظهر أنه يعني أخذ بشيء من هذه الوجوه، ولعله أخذ لما قاله السيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية لأنه أستاذه كما تعلموا وهو يقدره ويقدسه، فلعله أخذ بالوجه الأول الذي هو للسيد بحر العلوم في الفوائد الرجالية. إذن نعيد تلخيص هذا الكلام الآن، أنه نحن توصلنا إلى أن تذكية السمك هي أخذه وإثبات اليد عليه وهو حي، قال الشيخ في النهاية لا يحتاج إلى إثبات اليد عليه وهو حي، يكفي أن تنظر إليه يخرج من الماء وهو حي، وإن لم تأخذ لخبر سلمة أبي حفص والصحاح التي وردت في المجوس صيد المجوس. جاء المحقق في نكت النهاية ذهب بعد من قال لا يحتاج حتى تنظر إليه، يكفي خروجه من الماء حيا لرواية عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة. لكن نقول أن القول الأول الذي قاله الشيخ في النهاية ليس تاما، النقاش في رواية سلمة أبي حافص بعد الغض عن مناقشة سندها، أولا أنها لا تأبى حمل الإدراك وهي حية على الأخذ وهي كذلك، يعني لماذا تفسر أنه إذا أدركتها وهي تضطرب بمعنى أدركتها بالنظر، لا هي لا تأبى أن يحمل أدركتها أي وصلت إليها وأثبتت اليد عليها وهي تضطرب، يعني لا تأبى الرواية الحمل على التعريف الذي ذكرنا، هذا أولا. ثانيا دلت الروايات الصحيحة العديدة على التي تقدمت على أن زكاة السمك أخذه وصيده وهو حي، بل أفادت الحصر بإنما، أفادت الحصر بإنما، فإذا لابد بعد أي رواية تأتي على خلاف ذلك لابد أنها تحمل عليها، وهذه الرواية لا تقبل حمل أدركتها، أي أدركتها يعني أخذتها، أدركتها مو بالنظر، لا أدركتها بإثبات اليد عليها. هذا الوجه إذا الشيخ الطوسي كان لم يتم لأكثر من وجه. وأما الآخر، القول الآخر في نكت النهاية الذي كان عمدته رواية عبد الله بن بحر ومسعد بن صدقة فالظاهر أنهما واردتان لبيان أصل إمكان تفكية السمك وقبوله، وكأنهما جاءتا لرفع توهم أن الحلية لا تتحقق إلا إذا أخرجها الصياد بنفسه من الماء. فالإمام قال لا، مو إلا الصياد بنفسه يخرج من الماء، إذا خرجت هي من الماء وأثبت اليد عليها يكفي. فالإمام عليه السلام ليس بصدد البيان هنا لهذا التفصيل حتى تستدل به، وإنما الإمام عليه السلام بحسب الظاهر بصدد رفع إشكال من سائل يظن أن ذكاة السمك بأن يخرجها الشخص بنفسه وهي حية، قال لا، لا حاجة إلى أن يخرجها بنفسه، وإن هي خرجت بنفسها كلش كافي، المهم أن يضع اليد عليها وهي حية حتى لو خارج الماء. هاي. ثم الوجه الثالث في الرد نقول حتى لو نفترض أن هذه الردود لا تتم، فقد جاءت صحيحة علي بن جعفر لتوضح لنا هذه المعاني. الصحيحة موجودة باب 34 حديث واحد. فلو فرضنا لم نتوصل نحن إلى حل مع الشيخ الطوسي والمحقق صاحب الشرائع، صحيحة علي بن جعفر سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت، هل يصلح أكلها؟ عينا المسألة التي نحن الآن بصددها. قال عليه السلام إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها. فإذا هذا الإجمال الذي نحن اختلفنا فيه، لو لم تتم شيء من الردود التي تقدمت فتأتي صحيحة علي بن جعفر هذه السمكة وثبت من نهر ورآها تسب أيضا، يعني حتى شرط الشيخ متحقق، ومع ذلك فصلت صحيحة علي بن جعفر واشترطت الأخذ، لا يكفي أن يخرج السمك بنفسه ولا حتى إذا نظرت إليه، لا بد له. صحيحة علي بن جعفر إذن بينت هذا الإجمال الذي ربما لو قال أن مجمل نحن فسرناها على ما نقول. فالإمام عليه السلام يقول إن أخذتها قبل أن تموت رغم أنها وثبت وخرجت من النهر ووقعت على الجد من النهر، قال إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها. حينئذ لا وجه لما قاله صاحب الجواهر عن خبر زرارة الذي تقدم، رجل عن زرارة قال أن هذا الخبر لا يقوى على معارضة، كانوا تلك الروايات التي استفدنا منها تعريف التذكية بالأخذ وبالصيد والكذا، لا تقوى على معارضة. بعد طبعا الإرسال، بعد الإرسال والإضمار الذي فيها، نحن نقول صحيح هي ضعيفة من ناحية السند لأن فيها إرسال وفيها كذا، لكن ليست معارضة حتى يقول أنها لا تقوى على المعارضة، هي مجملة وبينتها هذه الصحاح، فليست هي معارضة حتى يقول صاحب الجور أنها لا تقوى على المعارضة. بقي عندنا أيضا مناقشة الروايات التي الروايات الصحيحة التي وصفت صيد المجوسي بأنه لا بأس به، ما كنت لأأكل حتى أنظر إليه، هذا واضح أنه ليس من باب اشتراط النظر إليه وهو خارج، وإنما باعتبار أن تذكية السمك أخذه وهو حي، وهذا المجوسي لا يثق به المسلم أنه قد أخذها وهي حية أم أنه كان طافيا هذا السمك والتقطه المجوسي، فنحتاج لكي نستوثق من كلام المجوسي نشترط أن ننظر إليه يأخذها وهو حي، فليس هنا من باب الاشتراط حتى نستدل به لكلام الشيخ الطوسي، وإنما الإمام رجل تحقق منها يقول أن هذا ليس مسلم، فإذا ليس ثقة فكيف تتأكد أنه هذا أخذها وهي حية وأخذها وهي طافية، فأحتاج أن أنظر إليه لكي أحصل اطمئنان في نفسي أنه أخذها وهي حية، فهذا النظر الذي هنا ليس من باب المعنى الذي ذكره الشيخ في النهاية، وإنما هو من باب تحصيل الوثوق والاطمئنان بأن هذا غير المسلم قد أخذها وهي حية، فلا يتم الاستدلال بها. فتحصل إذن إلى هنا أن ما زلنا إذن نزيل العقبات عن طريق التعريف، يعني أحسن إلى هنا ما زلنا نتدرج تدريجيا لكي نزيل العقبات والضبابية عن التعريف، ومن ضمنها طبعا الإشكالات التي تقع. فتحصل إذن إلى هنا أن ذكاة السمك أخذه بمعنى تناوله والاستيلاء عليه أو إثبات اليد عليه، وهذا بالتأكيد متضمن لشرط عدم العود إلى الماء أو الإفلات أو إلى آخره من هذه المعاني. لذا لو أرسله في الماء مرة أخرى بطلت تذكيته، حتى لو ربطه بشيء لا يصدق معه الأخذ والاستيلاء، كما لو ربطه بخيط وأرسله في الماء فمات في الماء، هذا بعد لا يصدق عليه التفكير، لأنه هذا الخيط ليس مما يعتبر أنه في حوزته، عرضة للإفلات. السمك بهالمقدار من الربط يكون عرضة للإفلات، لا يصدق عليه القهر والغلبة والسلطنة التي ذكرنا ونقلنا من معاجم اللغة أن معنى الأخذ يتضمن الحيازة والغلبة والقهر والسلطنة. فلو صاد السمكة لكي يحافظ عليها طازجة ربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت، لا تحل، لأن هالمقدار لا يصدق معه الغلبة والسلطنة والأخذ. وعلى هذا نفهم صحيحة أبي أيوب أنه سأل أبا عبد الله، الرواية باب 33 حديث 1، صحيحة أبي أيوب الخزاز أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ فقال لا. هنا أريد أن يعني إذا صح التعبير أروض الروايات وأقنن الروايات حتى تنسجم معه، فهو بذلك الآن المطلب بعدنا بالتعريف لكن أصبح واضح الآن حينما ندخل، لأن ستجد فالإرباك لدى الفقهاء أنه إذا وضعها بخيط وأرسلها في الماء فماتت لا تحل، لكن إذا ماتت في الحظيرة والشبكة تحل، ما الفرق بينهما؟ يعني إذا كانت لا تحل لأنه مات في الذي فيه حياته كما قالوا، هو هذا هم ماتت في الذي فيه حياته، ليش تحل بالحظيرة والشبكة؟ وإذا تقول أنها حلت لكذا أخو لماذا لا تحل في المورد الآخر؟ فلاحظ الآن نريد أن نروض، يعني ليس تعبيرا صحيحا لسنا من نروض الروايات، لا نريد أن نقنن الروايات، لأن حقيقة الأرض عن كلام بعض الفقهاء ربما سننقل عن شيخ الأستاذ الفيض لما سألناه هذا السؤال أنه ما الفرق بين الحالتين، إن كانت هذه حراما لكذا فتلك مثلها، وإن كانت تلك حلالا لكذا فهذه مثلها، ما الفرق؟ قال النص. لا نرمي على النص، نحن نريد أن نقنن قوانين ونفهم الأمور على القوانين، وهذا فرق بين طريقة بحثنا وطريقة بحث الآخر. الآخرين عبارة عن تعليقات على مسائل مفردة متجزئة، يلزم مسألة يعلق عليها يذكر النص الدليل عليه، مثل من يوصل لو ربطها بخيط فما تتحرب لصحيحة بأيوب الخزان، تقلنا مسألة أخرى لو وضع حظيرة أو شبكة وما تتحد لماذا لصحيحة الحلبي محمد بن مسلم، ما مسؤول عن التوفيق بينهما، لأن ليس بصدد هو عرض نظرية متكاملة للمسألة حتى يجيب عن مثل هذه الثغرات وتعليقات على العروة أو غيرها، يلزم مسألة يذكر الدليل، يلزم مسألة أخرى يذكر الدليل. هذا أحد فروق طريقة بحثنا، نحن لا، كل المسألة التي نختارها لاحظ نؤسس نظرية ونحاول أن نسد كل الثغرات اللي يمكن أن، وهذه أكيد خطوة يعني تأتي بعدها يعني ومتقدمة أكثر من الخطوة التي يسير فيها الآخرون. أكيد لو سرنا بطريقة الآخرين بالبحث تعليقات على فنرس على عمل أسهل علينا بكثير، لأن راح تناولها كمسألة مجزأة، هذه مسألة مثل أوصل قضية الخيط أقول هذه حرام لصحيحة بأيوب الخزان، أوصل حظيرة وشبكة أقول لك حلال لصحيحة الحلبي محمد بن مسلم، هذه طريقة التعليقات، ما مسؤول عن التوفيق بينهما، بينما نحن نحتاج أن نقنن مثل هذه القوانين من باب المثال، يعني أذكر هذا الشيء. فإذا الآن رأينا أن صحيحة أبي أيوب على القاعدة التي وصلنا إلى الآن أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها فماتت أتؤكل؟ فقال لا، لأنها خيط لا يكفي، أرض للإفلاك، لا يصدق معه الأخذ والسلطنة والغلبة والحيازة التي ذكرناها فيما سبق ضمن معاني الأخذ. بعد، وصحيحة عبد الرحمن بن سيابة قال، هذا هو الحديث الباب 33 حديث الثاني. طبعا لماذا سميناها صحيح وعبد الرحمن بن سيابة لم يرد فيه توثيق؟ الرواية سندها كلها صحيح، الشيخ بسنده إلى الحسين بن سعيد وهو طريق صحيح، عن فضالة معلوم، عبان بن عثمان معلوم، عن عبد الرحمن بن سيابة. عبد الرحمن بن سيابة لم يرد فيه توثيق، فإذا كيف وثقته وقلت صحيحة عبد الرحمن بن سيابة؟ السيد الخوي وثقه لأنه ورد في إسناد كامل الزيارات، قال فإذا هو ثقة، لكن هذا كما تعلمون ليس كافيا، إنما نحن اعتمدنا على أمور أخرى. واحدة منها أنه روى الشيخ الصدوق في الأمالي بسند صحيح أن الإمام الصادق عليه السلام دفع إليه مالا إلى عبد الرحمن ليقسمه في عيالات من أصيب مع عمه زيد الشهيد، وتعلمون الظروف كيف كانت يومئذ في أيام مقتل زيد بن الشهيد. فالإمام لما يكلف عبد الرحمن في أن يوصل الأموال إلى عوائل الشهداء مع زيد، هذا معناه هو كان أمين وثقة وقريب للإمام الصادق عليه السلام، والرواية بسند صحيح في الأمالي للشيخ الصدوق. هذا وجه. طبعا وجه آخر أيضا، الكليني روى في الكافي رواية تدل على ورعه وتدينه عبد الرحمن، إلا أنها مشكلة فيها من جهتين. الجهة الأولى أنها مروية عن عبد الرحمن نفسه، الرواية موجودة في معجم رجال الحديث المجلد السابع 348، وأيضا معجم رجال الحديث المجلد التاسع 345، يعني في موضعين في 9345 ترجمة عبد الرحمن بن سيابة، وفي 7348 في ترجمة زيد الشهيد عليه السلام قضية انفاق أموالهم. فالمشكلة في هذه الرواية تدل على ورعه وتدين، لكن فيها مشكلة الأولى أنها مروية عن عبد الرحمن نفسه، وعادة الروايات المادحة إذا رويت عن الشخص نفسه ولا يركل لها. والثاني أن الراوي عن عبد الرحمن هو الحسن بن أسباط لتلك الرواية، وهو لم يوثق. فإذا توثيق بالنص لم يرد على عبد الرحمن بن سيابة، لكن هذا المقدار من ائتمان الإمام الصادق عليه السلام له، قلنا أن سيد الخوئي وثقه لوروده في كامل الزيارة، سيد الخوئي استريح من هذه الناحية، لكن نحن نقول أن هذا المقدار من ائتمان الإمام الصادق في ذلك الظرف الخطير العصيب يأتمنه لكي يوصل، يعني الإمام كأنهم أمن حياة جديدة، لأن لكن الدولة إذا اتهمت واحد يدعم حركة زيد أو يرعى عياله أو شيخ، وتعرف الدولة ماذا تتصرف معه، كما جلدت أبا حنيفة كذا مقدار من السياط لأنه أصدر فتوى بدعم حركة زيد الشهيد، والإمام يأتمنه بإرسال الأموال وتوزيعها على عيالات زيد الشهيد. هذا كنا هاتشي كلام حسب القواعد ما يمشي، هذه أمور اجتهادية حدثية يعني، وأنت وجدانك تراها كافية، أنت وجدانك أنا أراها كافية، لأن قلنا دائما أن القوم في ذلك الزمان يعني الصدوق وغيره ليسوا بدعا من البشر، هم بشر مثلنا، وأنت الآن اجعل نفسك مكان ذلك الزمان، ماذا يدل مثل هيك الموقف من عبد الرحمن بن سيابة؟ هذا لا يدل على وثاقته يعني. فلذلك سمينا صحيحة عبد الرحمن بن سيابة، وإلا بحسب قواعد الرجال لم يرد فيه توثيق. فإذا هاي صحيحة ابن أيوب مرت، صحيحة عبد الرحمن بن سيابة وهي قدام الحديث الثاني في الباب 33. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمك يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد في الماء فيموت فيه، قال لا تأكل لأنه مات في الذي فيه حياته. قد تناقش وتقول لا يمكن لأمر أو لآخر، من قال أن هذا منطبق مع تقنينك للقواعد، ومن قال أن التفسير لأن هذه من باب أن هذه لا يصدق معها الأخذ والغلبة، أجانا صحيح علي بن جعفر لكي يؤيد هذا الاستنتاج. والصحيح موجود باب 33 حديث السادس، صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن السمك يصاد ولم يوثق. فالعلة هنا إذن لم يوثق، ما حصل استيثاق من هذا الشيء حينما أرسله، لابد أن هذا سألته عن السمك يصاد ولم يوثق فيرد إلى الماء حتى يجيء من يشتريه فيموت بعضه، ولابد أن علي بن جعفر ربطه بشيء وأرسله في الماء، يريد يحافظ عليه طازج بالماء، فلما صعد ربط بشيء وأرسله، لم يذكره علي بن جعفر، بس أكيد هو ما أطلق صراحة علي بن جعفر، أكيد ربط بشيء وأرسله. أيحل أكله؟ قال لا الإمام عليه السلام. فهذه لا واضح سببها في النص، يقول ولم يوثق، هو بالتأكيد هو وضعه في حبل خيط وأرسله في الماء، لم يتركه هكذا حرا طليقا، لكن وصف هذا المقدار لم يوثق، فلذلك الإمام فمحل الشاهد هذا. قد تقول أنت هنا الإمام ربما منع من يعني حلية هذا الشيء لأمر سيأتي مناقشته، أنه هذا ميت والسمك ومات في الماء، وما دام مات في الماء فهو حرام، لكن علية حرمته لأنه من الميت المتميز. قد تقول سنمنع يعني نرد على أنفسنا بهذا الكلام، مفروض الشيء اللي بيرد عليه أنا ما نقوله، هي مقتضى القاعدة، ماكو واحد يضعف قوله، بس لا أحسن حتى يكون بحث علمي دقيق. فقد تقول أن يعني هذا ربما هو السبب، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى، لكنه الذي نفهم نحن ونستغيره من الروايات أن الإمام عليه السلام إنما منعه لعدم الاستيثاق، قال ولم يوثق صحيح علي بن جعفر. فهذا الذي ذكره علي في صحيح ولم يوثق هو ما عناه أبو أيوب وعبد الرحمن بن سياب في روايتيهما، وإن لم يذكر النص ولم يوثق، لكن واضح أنه ربطه بخيط، قد سهل الإفلات وسهل يعني أن يعود إلى الماء مرة أخرى حر الطريقة. إلى هنا إذن كأنه تم الكلام في تعريف تفكية السمك، وعلمنا أنه بمعنى الأخذ، أخذه وهو حي، وإثبات اليد عليه وهو حي، ورددنا على كل ما يمكن أن يكون من ثغرات على مثل هذا التعريف، ثم قلنا أن هذا التعريف هو الذي يشرح لنا ويبين لنا لماذا أن في مثل صحيحة عبد الرحمن بن سياب وأبي أيوب الخزاز وعلي بن جعفر الإمام قال لا تأكلوا، لأنه لم يحصل منه استيثاق، لم يصدق معه الأخذ الذي يتضمن معنى السلطنة والحيازة، ومجرد ربطه في خيط هذا لا يكفي لصدق معنى الحيازة عليه. حينئذ بعد أن تم التعريف ندخل إن شاء الله تعالى في بيان يعني أصل المسألة وأقوال الفقهاء فيها ومنشأ الخلاف فيها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.